أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه. تبيع 20 كيلو من لحم الغنم او من لحم البقر، 20 كيلو من لحم البقر والثمن هذا اللحم البقر وهذه الغنم، الثمن يكون هذه الغنم الحية، ذاك لحم مذبوح يكون هذه غنمة حية. لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، البقر من غير جنس الغنم، وبكبيع لحم الغنم ببقر او بالعكس لحم البقر بغنم. فاصل، والاحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه. شوف من جنسه اصح من بجنسه، لحط من جنسه اصح من بجنسه، المعنى واحد يعني لا يريد شيء اخر، يريد من جنسه. والاحوط احتياطا استحبابيا كما سيظهر بعد ذلك، الاحوط منه عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه. تبيع لحم الغنم والثمن هو غنمه، غنمه حيه والثمن هو غنمه حيه. يقول والاحوط استحبابا عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه، من جنسه يعني كبيع لحم الغنم بغنم، وان كان الاظهر الجواز فيه ايضا. طيب تصير ان الاحتياط ذاك احتياط استحبابي. مسألة 215، اذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، مثل التمر الرطب حالة رطوبة والتمر حالة جفاف، مثل السمك المجسس، كثير من الامور من هذا القبيل. اذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا. العنب نفس الشيء، هذا الزبيب اصلا شنو؟ عنب جفف وصار زبيبا. والخبز اللين يكون يابسا، تشتري الخبز وبعد ساعة يصير جاف، يجوز بيعه جافا بجاف من، يجوز ان تبيع التمر بتمر مثله، تمر وتمر، او خبز يابس وخبز يابس بلا اشكال. خب يجوز ايضا ان تبيع الرطب منه برطب مثله، هذا رطب وهذا رطب، او هذا مثلا سمك غير مجسف وهذا سمك غير مجسف، او هذا عنب وهذا عنب. الكلام هو الكلام. يقول يجوز بيعه جافا بجاف من نفس جنسه يعني، ورطبا برطب او برطب من، متماثلا ولا يجوز متفاضلا. متماثلا يعني شنو؟ يعني هذا 5 كيلوات وهذا 5 كيلوات، هذا التمر 5 كيلوات وهذا التمر 5 كيلوات. ما يجوز ان تبيع 5 في مقابل 6، ليش؟ لانه يصير بعد الربا. واما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا، خب ابيع 5 كيلوات من تم من هذا الرطب ب5 كيلوات من التمر. خب الرطب اذا جف ربما يبقى 3 كيلوات بعد التجفيف، اليس كذلك؟ يذهب الماء، التجفيف هو ذهاب الماء، هذه السوائل الموجوده في هذه السلعة تذهب فيكون جافا. خب يقول ففيه إشكال، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا يعني هذا 5 كيلوات تام في مقابل 5 كيلوات رطب، هذا جاف وهذا رطب، وهذا 5 وهذا 5 متماثل، ما في زيادة ونقيصة. يقول ففيه إشكال، والأظهر الجواز على كراهة، والأظهر أنه يجوز لكن على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا. واضح بعد أن تبيع 6 كيلوات من الرطب بخمس كيلوات من التمر، أو بالعكس 5 كيلوات من الرطب بستة كيلوات من التمر. يعني قد يكون النقصان في جانب التمر أو في جانب الرطب. ففيه إشكال، والأظهر الجواز على كراهه، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف. تقول هذا الرطب الآن 7 كيلوات، إذا جف يصير 5 كيلوات تمر، فأبيع 7 كيلوات من الرطب في مقابل 5 كيلوات من التمر. يقول لا يجوز متفاضل، هذا في تفاضل هنا. يقول ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف. إذن لابد من ماذا؟ من التساوي. إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومثيلا أو موزونا في آخر. جزاف يعني شنه جزاف؟ مثل ما قال الشيخ قطرة الطالع وتشتري بالمشاهدة بدون ماذا؟ بدون وزن، لا يشترى بالوزن. هناك بعض الأمور الآن يجيبون شاحنة مليئة مثلا بالرج، هي أنا شايف أنها هي يروحها مثلا بعشرين دينار أو خمسين دينار. وإذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومثيلا أو موزونا في آخر، أو يباع معدودا في بلد ومثيلا أو موزونا في آخر، فلكل بلد حكمه، وجاز بيعه متفاضلا في البلد الأول الذي لا يباع فيه مثيل أو موزون. ليش؟ لأنه قلنا الربا إنما يكون في المثيل والموزون، والبيض في البحرين لا يكال ولا يوزن. مشتين؟ يجوز أن تبيعه متفاضلا، أما في إيران بحيث أنه يباع بالكيل أو بالوزن فلا يجوز، ولا يجوز في الثاني. وأما إذا كان مثيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا حتى في البلد التي لا يباع فيها مثيلا أو موزونا. لو افترضنا أن العالم كله يبيعون البيض بالوزن فقط وفقط، قريتنا في البحرين تبيعه بالعدد، لو افترضنا هكذا حال، يقول هنا الأحوط وجوبا لاحظ لزوما ان لا يباع ماذا؟ ان لا يباع متفاضلا. وان كان بعض الفقهاء من تلامذة السيد رحمة الله عليه قالوا بانه يجوز فيما لو كان في البلد الذي لا يباع فيه بالوزن. خب يتخلص من الربا. خب الان سيد القوي هناك أدري سيد القوي هنا لما كان في غالب البلاد استذكرت من هذا الآن. وأما شيخنا كم تقرأ المسألة من في مسألة قبل ما مرة أنه يجوز في هذه الحالة شيخنا فراجع جزما لا يجوز، لم يمر أنه يجوز جزما. إذا قال مثلا 217 يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. خب قلنا أنك إذا بعت 10 كيلوات من الحنطة في مقابل 5 كيلوات من الحنطة هذا ربا. ليش؟ لأنه توجد زيادة في هذا الطرف، الطرف الأول، ونقيصة في الطرف الثاني، أليس كذلك؟ يمكن أن تتخلص من هذا الإشكال بأن تضيف إلى الطرف الثاني شيء من غير الجنس، يعني شيء من غير الحنطة، مثلا كيلو من التمر، يعني يصير 10 كيلوات من الحنطة في مقابل 5 كيلوات من الحنطة وكيلو من التمر. ستكون يرتفع الربا، أو في مقابل 5 كيلوات من الحنطة نأتي إلى الطرف الناقص، دائما إلى الطرف الناقص، هذه 10 كيلوات وهذه 5 كيلوات، نأتي إلى 5 كيلوات لأنها هي الطرف الناقص، فنضيف إليها شيء من غير الجنس، نضيف إليها درهم، نضيف إليها كيلو من التمر، نضيف إليها طيرة، أي شيء أردنا. هذا وارد في الروايات النصوص على أي حال. اي هذا ما يضر، هذا حتى سيد اخوي هنا في هذه المساله يقره فرق كلامنا أنه في غالب البلاد حالة، فقط في منطقة واحدة افترض أنه في إيران بأكملها البيض يباح بالوزن، فقط وفقط في دور شهر صوب مدرسة الإمام الخميني يباح بالحداد. التفت يا شيخنا صوب هنا لاحظت لزوما شنه أن لا يباع متفاضلا. وضحت الآن مسألة فرض كلامنا أنه مو أماكن وأماكن، لا غالب الأماكن هكذا بالكيل أو الوزن، فقط منطقة واحدة أو منطقتين صغيرتين لا يعتنى بهما إنها يستشكل السيد. نرجع إلى لب المطلب، ارتفع الإشكال شيخنا؟ وإذا دخلنا بكاملها يتضح مقصود السيد بوضوح. خب يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع ما كيلو من الحنطة ودرهما. خب بمئتي كيلو من الحنطة، خب مئة كيلو ومئتي كيلو، المئة طرف الناقص مجري الطرف الناقص أضفنا إليها درهم، فارتفع الإشكال. وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل، في ضيف إلى كلا الطرفين أموال هنا وأموال هنا ويرتفع الإشكال. يقول وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين، هذا أيضا بالإمكان، ما تضيف إلى طرف واحد فقط، مو إلى طرف النقص فقط، إلى حتى طرف الزيادة. يقول ولو مع التفاضل، كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها. شوفوا هنا الدرهمين صاير في طرف الزيادة والدرهم صاير في طرف النقيصة. يقول حتى في مثل هذا المورد أيضا لا يوجد إشكال. فهمتم المسألة؟ 200 كيلو من الحنطة و100 كيلو من الحنطة، خب هذا البيع لا يجوز، لكن نضيف إليها إلى 100 كيلو ها نضيف درهم وإلى 200 كيلو نضيف درهمين. قد يأتي بهمكم هنا يقولون هذا هي ربا وزيادة، مو كذي؟ هذا ربا ونص على قولة بعض الطلاب. يقول الشيخ اخوي هذا مو ربا، ولو مع التفاضل فيهما يعني في الطرفين، كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها. بعد ذلك ندخل في مسألة 218 المشهور عند الفقهاء. يقول الشيخ اخوي المشهور عندهم على انه لا ربا بين الوالد وولده، يعني شيخ محمد رضا عنده ولد فيستطيع ان يرابي بينه وبين ابنه، يعني يبيع ابنه 100 كيلو من الحنطة في مقابل 200 كيلو، ماكو مشكلة. لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا مو يعني يحرم الربا، لا ربا بمعنى انه حكم الربا مرتفع، حتى لو اتوا بهذا الفعل، حتى لو اتوا بالفعل الذي في الخارج هو ربا، بيني وبينك هذا يصير ربا، لكن بينك وبين ابنك لا، ليس بربا. وضحت المسألة؟ بيني وبينك انا هذا يصير ربا، لكن بينك وبين ابنك هذا على قول الفقهاء ليس بربا. هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء انه لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته. شيخ محمد رضا تزوج امرأة تاجرة ثرية، هذه لا تبند تاخذ إجازة تتعطل أسواق المال في العالم، فيمكنه أن ماذا؟ أن يأخذ منها الربا بهذه الكيفية، بل هذا ليس بربا شرعي وإن كان هو صورة ربا، وإن كان صورة ربا من حيث الخارج ربا، هذا لو كان بيني وبينك هذا ربا، لكن بينك وبين امرأتك ليس بربا. وبين المسلم والحربي، خب الحربي يعني شنو؟ ما المقصود بالحربي؟ الحربي بأي معنى؟ ما المقصود بالحربي؟ خب لا أدري، مر عندنا سابقا أو ما مر وضحناه، ما أتذكر، ما مر وضحناه. خب الحربي نوضحه، لا بس الكافر على نوعين، كافر ذمي وكافر حربي. الكافر على نوعين، كافر ذمي وكافر حربي. يعني شنو كافر ذمي وكافر حربي؟ الكافر الذمي هو الذي أعطي عهدا. شوف الكافر انت عامل حصلة من حصل الكافر، هذا دمه مباح في نظر الشريعة، هو عدو لك، الكفار أعداء للمسلمين، هذه القاعدة الأولية. لكن إذا ارتبط الكافر بعهد مع المسلمين، مثل أهل الكتاب يقرون على دينهم، مثل الكافر يأتي يحمل رسالة فيسمح له بدخول البلد الإسلامي ليوصل الرسالة أو ليقوم بعمل معين، المهم أنه يكون مؤمنا وياي، دخل في ذمة أحد المسلمين أو في ذمة حاكم المسلمين أو في حتى أقل مسلم، الألوان مسلم من حيث الرتبة الاجتماعية، يمكنه أن ماذا؟ أن يؤمن الكافر. طب إذا أمنه، طب أهل الذمة كالسلاح عادة يطلق على أهل الكتاب الذين يرفعون الجزية، بس هذا من الخوف. أهل الذمة الذمي مو فقط هو الكتاب الذي يدفع الجزية، حتى لو أتى هندوسي وعطيناه عهدا، هذا أيضا في هذه الفترة مصان الدم، ماذا أعطيناه عهد إلى أن يبحث في الإسلام أو ما شابه ذلك، يقول أنا أعطوني أسبوع أبحث في الإسلام، مع أنه هندوسي مو من أهل الكتاب، أيضا يلحق لأهل الذمة من أي جهة، من جهة أنه لا يباح دمه من كثير من جهات. على أي حال إحنا الآن مورد كلامنا الكافر، كافر الآن في أمريكا، في اليابان، الصين، كل مكان، هذا ما مرتبط بعهد الذمة مع المسلمين، صحيح؟ هذا يقال له كافر حربي. والأرض، وتلك الأرض يقال دار الحرب، بلاد الكفر، واضح المصطلحات؟ خب الآن نقول هذا الكافر الحربي دمه حلال، ماله حلال. انت ذاك الكافر الحربي وقمت معه بالربا، واضح الان النقطة، خب اخذت زيارة عليه، شو المشكلة؟ هو مال الكبرى حلال لك، اليس كذلك؟ مال كل حلال لك انت. نعم، مو بوب هذا في لا على امواله. يقول وكذا بين الرجل وزوجته وبين المسلم والحربي، إذا أخذ المسلم زيادة، ها بالنسبة إلى المسلم والحربي، المسلم هو الذي يأخذ زيادة، مو أنت تأخذ زيادة، ها تأخذ زيادة هذا ربا، بس تأخذ زيادة هذا مو ربا. ليش؟ لأن هذا استيلاء على مال الحربي، وقلنا استيلاء، قلنا أن الحربي مباح الدم والمال. ولكن هذا القول يقول السيد الخوئي، هذا هو المشهور، لكن أنا عندي ولكنه مشكل. يقول السيد الخوئي ولكنه مشكل، والأحوط وجوبا تركه، والأحوط وجوبا تركه، فاصلة. ثم يستدرك يقول السيد الخوئي، لا تتوهمون أني أنا لا أبيح الاستيلاء على مال الحربي، أنا لا أبيح الربا، لكن الاستيلاء على مال الحربي يبيحه، فأنت لا تتعامل على أنها ربا. لو أتيت بهذه المعاملة المحرمة، خب بعد ذلك خب الربا لا يجوز أخذه، زيادة لا يجوز أخذها، مجدي، لكن أنت يجوز لك الأخذ هنا، لا من باب أن هذه زيادة أنت تستحقها، بل من باب أنه ماذا؟ من باب أن هذه أموال للكافر، يجوز لك الاستيلاء عليها. أما أصل المعاملة، أصل الربا، إذا قصدت أن تأتي بهذه المعاملة على نحو الاستحقاق، يقول في الرفع مشكل، أحوط وجوبا تركه. أصل جيد من الإشكال، يعني بخصوص الحربي، يعني
بخصوص الحربي، يعني بخصوص
الحربي، لا الإشكال في الثلاث موارد. يقول نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ، وكان السيد الخوئي دليل تام على أنه لا ربا بين الولد وابنه، بين الرجل وابنه، أو بين الرجل وزوجته، ما تم عنده، فيبقى تبقى الأحكام العامة في باب الربا، كما تحاكم بيني وبينك، تحاكم بينك وبين زوجتك. خب مسألة 219، الأظهر الاستنقاذ، تستنقذ هذا هذا أموال تستنفذها تستولي عليها. هذه هو لا يستحق أن تكون في يده، أنت تأخذها منه. الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي. الذمي قلنا الذمي هو الذي ارتبط بعهد مع المسلمين، هذا مؤمن على عرضه على ماله على نفسه على كل شيء، لا يجوز لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تضربه، لا يجوز لك أن تستولي على ماله، كل شيء مصان هذا من كل الجهات. هذا الذمي هل يجوز أن تقوم بالربا بينك وبينه؟ بعد وضحنا المقصود بالذمي مشري عندما تكلمنا عن الحربي وضحنا الذمي والحربي. خب يقول الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي، ولكن لو شخص سوى هذه المعاملة المحرمة، شخص الله نعفي الله عز وجل والعياذ بالله في معاملة هي كلمتين نقولهما وتنتهي المشكلة، صحيح؟ هل يجوز بعد ذلك أن يأخذ الفائدة الزيادة أو لا يجوز؟ هناك زيادة موجودة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، لكن لا من باب أنه الربا جائز، بل من باب قاعدة الإلزام، لأنه عندنا قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هو يلزم نفسه بأن هذا بأنك تستحق أن يأخذ، لا يرى أن أخذك من هذه أخذك لهذه الأموال في شريعته لا يراها شنو؟ لا يراها محرمة ولا يراها هكا لماله، ما يراها أن هذا أخذ للمال بالظلم. المقامرة بلا أشكال لا تجوز، مثل الربا كما أن الربا لا يجوز بلا أشكال، أن هذا غير جائز. التفتوا وياي السيد الخير، هنا الكلام هو الكلام، المقامرة بما هي مقامرة حرام، لكن لو وقعت يجي بحث انه يجوز الاخذ او لا يجوز من بعد الاحكام هذا. الاستنقاذ ويا المسافر الحربي كيف لها؟ ايه المقامرة بما هي مقامرة حرام، حتى الربا، حتى الربا هناك نفس الفعل نفس المعاملة نفس اجراء المعاملة السيد الخوي يستشكل فيها، نفس إجراء المعاملة تشكل فيها، لكن قال لو جرت يجوز العقد، عرفت كيف؟ نفس إجراء المعاملة تشكل فيه. خب ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام. هي قاعدة الإلزام واضحة، يقول ونوضحها نعطيكم مثالين ثلاثة إليه حتى تصير واضحة. هي قاعدة الإلزام تمشي وياكم، تقولها على ظهركم وتمشون وين ما تشون في باب تنفخ تقول أني موجودة. نعم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذه يقال لها قاعدة الإلزام. يعني شنو هو قاعدة الإلزام؟ يعني مثلا من باب المثال، الرجل يطلق الزوجة، واضح؟ الرجل يطلق الزوجة ثلاث طلقات السني، هذه مرض طلاق في ثلاث طلقات في مجلس واحد، هذه عندنا نحن كطلقة واحدة، أو يطلقهم من غير وجود شهود، يطلق هذه دون وجود شهود، هذه في شريعة طلاق صحيح مش دي؟ طب احنا في وفق مذهبهم طلاق صحيح، وفق مذهبنا مو طلاق صحيح، لا بد من الشهود. من باب قاعدة الإلزام يجوز لك أن تأتي وتتزوج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها. ليش؟ ما يقدر ذاك يجي يقول لك والله هذه لا زالت على ذمتي، تقول لك بعد قاعدة الإلزام فما تأتي. هنا مثلا في مورد كلامنا المثال هذا، هو يرى أن الربا هذا جائز مو كذي؟ خب فأنت عندما تتعامل معه بالربا، خب نقول هذه معاملة محرمة مع الذمي، لأن الربا حرام. يقول سيد الخوي الربا حرام، ما عنده احنا أحمر ولا أخضر بعد. لكن لو وقع الربا، قمت أنت وارتكبت هذا الفعل، خب يجوز لك بعد ذلك أن تأخذ المال أو ما تأخذ المعاملة أوقعتماها. يقول يجوز لك أن تأخذ من باب قاعدة الإلزام، مو من باب أنك تستحق هذا المال.
هذا النبوء يلتزم فيه ان هو هذه المعاملة شكل شرعي
نعم. اما اذا كان يعصي فقط لا مشكل، لو كان دينه يرى الحرمة لكنه عاصي، مثلا سني الربا عند حرام لكنه يعصي الله عز وجل ويرتكب المحرمات، هنا ما في قاعدة الالزام، قاعدة الالزام في الدين. بعد جينا تطبيقات الى قاعدة الالزام في ابواب متعددة اذا مرت تتضح اكثر. لا حتى في بعض ابواب الان المصارف في ابواب العبادات ما تحضرني، بس يعني الان المصارف لا تحضرني في باب المعاملات، بس هي كقاعده لو امكن جريانها في باب العبادات ما في مشكله فيها، بس هي عاده تجري في باب العبادات، المعاملات ما تجري في باب العبادات، لكن هي كقاعده عامه الان ما يحضرني انا مورد لتطبيقها في باب العبادات، ربما هناك موارد بس الان فعلا غائب عن ذهني. الخمس شرطهم الأوراق النقدية ما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا. الأوراق النقدية دنانير ورقة هذه ليست من المكيل ولا من الموزون، صحيح؟ هل هي مكيل أو موزون؟ لا. لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في البيع بها بأن تبيع 10 دنانير بحريني ب 20 دينار بحريني، ما في مشكلة يكون سيد أخوي زيادة موجودة، ها ما موجود زيادة؟ موجود أو ما موجود؟ أسألكم موجود أو ما موجود؟ موجود 10 دنانير ب 20 دينار يقول يجوز بلا إشكال، فيجوز التفاضل في البيع فيها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية، إذا لم تكن المعاملة شخصية يعني شنو المعاملة شخصية؟ يعني هذا الدينار مثلا، طب هذا الدينار في مقابل هذين الدينارين، طب هذه معاملة شخصية، طب تعالى تقول هذا الدينار في مقابل دينارين في الذمة، واضح؟ يقول لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، لابد أن يكون الثمن شيء غير المثمن، المبيع شيء غير الثمن، المثمن يعني المبيع، فنتخذ أبيعك دينار، شوفوا في الذمة، أبيعك دينارا في الذمة بدينارين في الذمة، فيهم دينارين بحرينيين، مشكلة يقول سيد الخوي لأنه هنا لا يمتاز الثمن على المثمن، قد أعطيه لابد أن يكون هناك فارق بين الثمن والمثمن، شيء يميز الثمن عن المثمن. لما تكون عيان خارجية هذا ثمن وهذا مثمن، كيف نشوف عين خارجية عين شخصية هذا ثمن وهذا مثمن، مو كذي؟ طب لما تكون شيء في الذمة أبيعك دينار بدينارين، أدري صورة ذهنية هي ما توجد تمايز شيخنا، الصورة الذهنية مو تمايز حقيقي شيخنا، لا يوجد تمايز، كما تنطبق الصورة الذهنية على الدين على هذا الدينار، الصورة التي ذهنت على هذا الدينار، الصورة التي في ذهنها أيضا تنطبق على هذا الدينار. لا الصورة الذهنية من حيث المصداق، أنت تتصور إنسان، هذا الإنسان الذي في ذهنك كما أنه قد أنا أتصور إنسان وأنت تتصور إنسان، الصورة التي في ذهني تنطبق على الشيخ حسين، الصورة التي في ذهنك أيضا تنطبق على الشيخ حسين، من كذي؟ واضح بعد لا يوجد تمايز هنا، شيء في الذمة في الذمة شيخ. شيخنا صورة الريال شيء وصورة الريال قد تغطي ريال وريال، شيخنا هنا التفت شيخنا لابد من التمايز، مثلا أبيعك عملة نقدية فئة دينار بعملة نقدية فئة 5 دنانير ما في مشكلة، هنا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن شيخنا، مو لازم عملة أخرى بلد آخر، لا فئة 2 بحرينية عندنا في البحرين عملة أبو دينار قطعة ورقية دينار عندنا 5 دنانير، أنا أبيعك الآن شيء في الذمة، أبيعك دينارا بحرينيا من فئة دينار وقطعة ورقية من فئة دينار في ذمتي بقطعة ورقية من فئة خمسة دنانير ما في مشكلة. ما يوجد تمايز بين الثمن والمثمن، يوجد تمايز أو لا يوجد التمايز، أن هذه فئة خمسة بستة دينار من حيث المصداق، من حيث المصداق هذه لا تنطبق على هذه. ما تشوف في تمايز؟ وين التمايز؟ دينار بيشنهم بدينار، دينارين. إذا كان دينارين قطعة ورقية واحدة نعم، أما إذا قطعة وقطعة في البحرين ما عندنا دينار قطعة واحدة دينارين، عندنا دينار ودينار. فالدينار الأول قد ينطبق على الدينار الثاني شيخنا. نعم. التفتنا الفارق بين المسألتين لو لابد أن يكون هناك تمايز شيخنا، تمايز بحيث أن ما تنطب ما ينطب المصداق هذا لا غير مصداق هذا، المصداق مختلف، مصداق الثمن غير مصداق المبيع، مصداق الثمن غير مصداق المبيع. أما إذا كان مصداق المبيع أو مصداق الثمن واحد مشكلة هني. شلون؟ لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية بأن كانت في الذمة هنا لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن. امتياز الثمن عن المثمن، أنا الآن في البحرين ما عدنا احنا عملة دينارين يا مشايخ، ما التفتوا، ما عدنا عملة دينارين. عندكم 20 ريال؟ عندكم صحيح؟ احنا ما عدنا 20 ربي على قولكم دينارين، ما عدنا، عدنا دينار وعدنا بعدين 5 دنانير. خب الآن كعملة بحرينية هذا دينار وهذه 5 دنانير، يوجد تمايز أو لا يوجد؟ يوجد. أما لو بعتك دينار بدينارين، دينارين يعني دينار ودينار، لا يوجد تمايز هنا. قال نفس الدينار الذي تعطيني إياه أعطيك إياه وأضيف إليه، هنا لا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن. صحيح؟ التفت جاي المصداق، أنت إذا أعطيتني الدينار قد أعطيك إياه وأضيف إليه دينار آخر، فما في تمايز بين الثمن والمثمن، صار الثمن عين المثمن. شيخ نتأمل في المطلب، تأمل في المطلب، نطيل في المسألة فقط على إشكال شيء في ذهنك ما دخلت إليه. أنا متأمل في المسألة كثيرا في مرات سابقة، وإن كان البارحة قريتها بسرعة يعني جدا يمكن دقيقة ما بقيت فيها، لكن المرة علي متأمل فيها كثير شيخ جزما يعني، فقط يبغى لها شيء من التأمل بتتفع أي إشكالات في ذهنكم. خب حتى لا نطيل يعني في شيء واضح الواضحة، إذا ما ارتفعت الإشكالات التلفون موجود إن شاء الله. خب لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة للدينار الكويتي. الدينار العراقي يمتاز عن الدينار الكويتي صحيح، أو بيع قطعة ورقية من الدينار العراقي بقطعة ورقية أخرى من الدينار العراقي نفسه بس من فئة أخرى، حتى يكون هناك تمايز بعد، لا يكون هناك اتحاد بين الثمن والمثمن. او بالريال الايراني مثلا، الكلام هو الكلام. ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله. ليش؟ لعدم امتياز الثمن عن المثمن. فاصلة. قلنا لا بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة، كلام هنا عن الذمة. ليش؟ لأنه لا يوجد تمايز. نعم لو كان هناك تمايز كما لو كان هذا من فئة نصفنا على أن هذا فئة أو ذاك فئة أخرى، هذا فئة الدينار وذاك فئة الخمسة دنانير مثلا، يجوز. بعد ذلك يقول فاصل، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا. يعني شنو تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا؟ يعني إذا كان عندك أوراق فوق الطاولة تنزلها من فوق الطاولة وتحطها على الأرض صحيح؟ خب اذا ما المقصود؟ اذا هذا مو صحيح. خب ما المقصود اذا تنزيل الاوراق؟ يعني شنو هو؟
يعني
شخص
اللي
بينه
انا بقول له حصل العمليات في مصر خسران، اجي على يقول لي
دين،
يعني يقول لي دين.
خب.
الثاني يقول لي
طب وش المشكلة هنا؟ ايه بس شو المشكلة هنا؟ الان شيخ محمد رضا عليه الى 100 دينار.
طب
100 دينار التي لك في ذمة الشيخ محمد رضا تبيعها على من؟ طب تبيعها عليه وش المشكلة هنا؟ انت مقرب بس مو بهي المقصود، يعني ما جبت النقطة الأساسية في المطلب. النقطة الأساسية ما جبتها، مقرب إلى المطلب بس ما جبت النقطة الأساسية. شوفوا الأوراق، عندي ورقة تثبت أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، ورقة تثبت هذا. بس مثلا يمكن عقب سنة أستلم هاي 100 دينار، أو هو الآن معشر، فالآن هي بعد سنة موعدها. بعد سنة موعدها أجي أنا للشيخ حسين أقول له تفضل هذه ورقة تثبت أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، أنا أحولك في أخي هذه 100 دينار، بس أنت الآن أعطيني 90 دينار وأنا أعطيك هذه 100. فهمتم المسألة؟ يقول نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا، سواء بنفس القيمة 100 دينار وأعطيه إياه 100 أو بأقل ما في مشكلة. وضحت الآن النقطة؟ نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا، هذه الكلمة هذا المقصود بها تنزيل الأوراق، بأن أعطي الورقة إلى شخص فيرجع على صاحب على مصدر الورقة بهذا المبلغ. الدراهم إذا ما كانت من الذهب والفضة العملات صحيح؟ نعم تجري. الكلام هو الكلام. ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية. من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل من، فالظاهر على جواز ذلك. شو المقصود؟ التفتوا، أنا يأتي للشيخ حسين يريد أموال وهو صديق عزيز وأنا فعلا الجيب خالي لا يوجد ما أعطيه، أقول له أنا أعطيك، أنا شخص معروف مثلا أعطيك ورقة تثبت هذه الورقة، هذه الورقة تثبت أن لي أن لك عندي، أن تثبت هذه الورقة أن لك عندي 100 دينار، جيد، أنت خذ هذه الورقة وهذه 100 دينار وأعطيك إياها مثلا بعد سنة، هذه الورقة تثبت هذا، فأنت خذ هذه الورقة واذهب بها إلى الشيخ محمد رضا يا شيخ حسين، أعطيها إياه في مقابل أن يعطيك 90 دينار، بعد سنة أنت أرجع لي 100 دينار أنا أعطيها للشيخ محمد رضا. صبحت المسألة الآن؟ يا الشيخ حسين يريد مني أموال، أنا ما عندي أموال مثلا، طب أنا أصدر له شنو؟ أصدر له وثيقة تثبت هذه الوثيقة أن علي له 100 دينار، يأتي أجلها في شهر رجب العام القادم مثلا أو في شهر شعبان العام القادم، خب يأخذ هو هذه الورقة، خب هذه الورقة حبر على ورق، خب لا تثبت شيء صحيح، حبر على ورق ليس لها قيمة، فيأخذ هذه الورقة ويذهب بها إلى الشيخ محمد ويقول له خب أحولك، أنا أبيعك هذه 100 دينار التي لي في ذمة مثلا أستاذي، أبيعك إياها بكم؟ 90 دينار. واضح المسألة؟ خب فيأخذها الشيخ محمد رضا ويعطيه 90 دينار، فصارت في يد الشيخ محمد رضا كم؟ 90 دينار، يأكل ويشرب فيها إذا مدة سنة، ثم يأتيني ب100 دينار وفيها للشيخ محمد رضا عند حلول الأجل مثلا. وضحت الآن النقطة أو ما وضحت؟ خب هذه المسألة يقول السيد الفوئي غير جائزة، هذه المسألة يقول الشيخ الفوئي غير جائزة، ليش؟ لأنها حوالة على البريء، هذه حوالة على البريء، أنا بريء، أنا ليس علي شيء. في حين أنت يا شيخ حسين تحول الشيخ محمد رضا ليأخذ الأموال مني وأنا ليس علي شيء. أنا ذمتي غير مسؤولة بشيء في الواقع، مش لي؟ ففي حوالة على البريء، هذه حوالة على البريء، ليس علي شيء، بأي حق أنت تثبت علي شيء؟ واحد نكتة وأوضحها أكثر. أوضح؟ الشخص يأتي الشخص الأول إلى الشخص، يأتي الشخص الأول إلى الشخص الثاني، يقول له ماذا؟ اعطني ورقة تثبت أن لي عندك 100 دينار. فيكتب الواقع الشخص الثاني ورقة تثبت أن له، أن عليه للشخص الأول 100 دينار. أنا أكتب هذه الورقة للشخصين، الشخصين هو الشخص الأول وأنا الشخص الثاني. الشيخ حسين يأخذ الورقة فيذهب بها إلى شخص ثالث وهو الشيخ محمد رضا في المثال، يقول له هذه أموال لي أنا في ذمة أستاذي، أبيعك هذه الأموال التي لي في ذمة الشخص الثاني، أبيعك إياها 90. هل الشيخ حسين عنده أموال في الواقع؟ ما عنده أموال في ذمتي، فقط ورقة مكتوبة، فقط ورقة مكتوبة، مثلي يبيع هذا الشيخ محمد رضا، بحيث أن بعد ذلك أصير أنا ندين للشيخ محمد رضا في كم دينار. الشيخ محمد الشيخ حسين يبيع هذه الورقة للشيخ محمد رضا بكم؟ 90 دينار. فتنتقل هذه الورقة للشيخ محمد رضا فيطالبني بعد ذلك 100 دينار، فأصير أنا ندين للشيخ محمد رضا 100 دينار، بدل أن أكون ندين للشيخ حسين أصير ندين للشيخ محمد رضا. يقول السيد الخوي هذا غير جائز، هذا الفعل غير جائز. ليش؟ لأنها حوالة على البريء، يحول الشيخ محمد رضا على علي وأنا بريء، أنا ليس في ذمتي شيء في الواقع رحمه الله، هذا حوالة على البريء. ما في في ذمة ولا خلف، أنا فقط كتبت هذه الورقة مجاملة للشيخ حسين، ما علي ولا خلف للشيخ حسين. أنا لو كان علي ما تعي مشكلة، انتهي المسألة، انتهي مجال الشيخ. أرجو من أرقمي أوضح المسألة. شوف، أنا ما علي ولا خلف للشيخ حسين، فقط من دار المجاملة كتبت له هذه الورقة حتى يستفيد منها، عندي علاقات صداقة وياه فكتبت له هذه الورقة. واضح المسألة؟ ما علي ولا فلس إليه، كتبت له لي لك علي 100 دينار، وقع أخذها للشيخ محمد رضا وباع هذه الورقة بكم؟ 90 دينار، بحيث أصير أنا مدين للشيخ محمد رضا بكم؟ 100 دينار. وضحت الآن النكتة وما وضحت؟ أنت تريد تفرض فرض جديد لو تمشي ويا فرض ما احنا؟ الفرض اللي فرض انك سيد الخوي هو الذي ذكرته. لا، ننتهي المسألة إذا. أدري. أنا الآن مريض للشيخ محمد للشيخ حسين بمبلغ مثلا؟ لا، بعد المسألة كلها منتهية. أدري. كتبت وياي، أنت تريد تقول أن أنا مدين للشيخ حسين 100 دينار، فكتبت له ورقة، الشيخ حسين ذهب وضع هذه الورقة للشيخ محمد رضا، مو كذي؟ هذا هو بحث الحوالة، هذا بلا إشكال جائز. سألت مسألة سابقة. مو شرط في ذمة الثالث شيء. ليش؟ بالعكس، تنزيل الأوراق هناك في ذمته شيء، فرض ذاك الفرض الذي ذكرته هذا يأتي في تنزيل الأوراق. شيخنا عرفت شيخنا؟ الفرض الذي ذكرته الآن هذا في تنزيل الأوراق، هو هذا الفرض، مو شيء آخر. تنزيل الأوراق مو شيء آخر، هو عينه. عندنا أمرين شيخنا، ركزوا وياي. أنا تريدون كلام سيد الخوي أو كلامكم؟ من كلام سيد الخوي، سيد الخوي يريد أن يقول هكذا، أنا بريء ما علي ولا فلس واحد، ها تعلم أنا غير ندين، أجي وأكتب ورقة للشيخ حسين أن علي لك 100 دينار. جول هاي الورقة، أخذ الورقة وذهب بها إلى من؟ إلى الشيخ محمد رضا. قال له أبيعك الدين الذي لي على أستاذي، أبيعك إياه بكم؟ 90 دينار. خب الشيخ محمد رضا أعطى 90 دينار للشيخ حسين وأخذ الورقة. بعد ذلك أصير أنا مدين للشيخ محمد رضا بكم؟ 100 دينار. سيد الكل هنا يقول لا يجوز. وضعت مسألة لأن أنا ما أنا مدين في الواقع بشيء، هذه حوالة على البريء، بخلاف الأوراق المالية التي تقدمت في آخر المسألة السابقة، فإن هناك الفرض مختلف تماما. نرجع لذات الفرض اللي وضح إليها لو واضح. هناك في ذمتي في الواقع شيء، إن هي في الواقع ما في ذمتي شيء. لا لا لا، مو قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام تأتي أولا، حد مو ورد قاعدة الإلزام بتاعتنا إلا قاعدة الإلزام. هذا شخص تزوج بأخته، هي باحت له أن يطاعها، قاعدة الإلزام بعد تجري. قاعدة الإلزام أنا شيء هذه كل شيء يا شيخ. قاعدة الإلزام لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، عفوا لا تحلل حراما ولا تحرم ولا لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. يا اخي استحي والله. نعم نعم كتبت ورقة على نفسي من باب المجاملة، من باب المجاملة، من باب المجاملة مو اكثر. لا لا ما شلون؟ لا هذه ليش يقول الشيخ الكوي هذا إذا نفس كتابة الورقة ما فيها إشكال، لكن تحويله وبيعه هذا في إشكال. الكلام في بيع الشيخ حسين للشيخ محمد رضا، هناك إشكال شيخنا. ما وضحت بعد؟
هو بنهاية الدعاية
يعني. جيد فليكن. لا الإشكال مو في ذلك الورقة، في بيع الشيخ حسين للشيخ محمد رضا. الشيخ حسين باع شيء ليس فيه قيمة، هذه الورقة ليس لها قيمة. الورقة التي باعها ب90 دينار ليس لها قيمة الواقع. يستدرك بعد ذلك الشيء الوحيد الاستدراك، نحاول نكمل المسألة الأخيرة حتى لا يبقى شيء عارض. خب ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند لمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء؟ يا شيخ عبد المنعم اقرأ العبارة، اقرأ العبارة زين. سيد الخوي يقول من غير أن يكون في ذمته شيء، أجرنا العبارة على تريد. خب فيأخذه آخر، أنا أكتب هذه الورقة أعطيها للشيخ حسين، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه. واضح عبارة بعد، بعد البيان الذي بينت المفروض تصير مطبوخة واضحة بعد. الشيخ حسين يأخذ الورقة ويعطيها للشيخ محمد رضا من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه، بأقل من 100 دينار، ب90 دينار مثلا. فالظاهر عدم جواز ذلك، فاصلا انتهت المسألة. واضح؟ الآن يعطينا إضافة، الآن يعطينا طرح إضافي، يقول نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية، بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المال. تروح إلى بنك حكومي، مصرف حكومي مو أهلي. السيد الخوي يبني على أن المصارف الحكومية مجهولة المال، مو تدري؟ خب ما دامت مجهولة المال أنت تأخذ ورقة، أنت شخص معروف في السوق أو لا، أو أنت تأخذ ورقة من شخص وتذهب بها إلى البنك لتأخذ أموال البنك مجهول المالك. تروح في هذه الورقة، الشيخ حسين يأخذ الورقة مني ويذهب بها مو للشيخ محمد رضا، للبنك يذهب يعطيها البنك، فيأخذ من البنك 90 دينار، فيستولي على 90 دينار من باب مجهول المالك، يأخذ في إجازة شرعية من الفقيه. خب يقول فنا لا خير. فعلى ذلك خب أنا الشيخ حسين متفاهمين، لكن الشيخ حسين هنا ما باع الورقة في الواقع، هذا مو بيع، هو أخذ لمجهول المالك. يقول سيد الخوي هنا مو من باب البيع. خب نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه، لكن بعد إصلاح بمراجعة الحاكم الشرعي. لا لا هذه المعاملة في البنوك الربوية في البنوك الحكومية شيء الخوي لا يرى، حتى أخذ الأموال تذهب إلى البنك الحكومي تقترض مبلغان هو صورة قرض هي، لكن تأخذه بقصد الاستيلاء عليه بما أنه مال مجهول المالك تستأذن الحاكم الشرعي في أخذه فتأخذه فيصير في حوزته ويصير ملكا لك ولا يجب عليك ترعان ولا يجب عليك تسرع عن أن تدفع ولا فلس للبنك، لكن البنك ما يخلد في رقوعي صحيح هو سيطالبه فأنت تدفع إليه بعدين من باب دفع الضرر عن نفسك. عرفت الآن المسألة؟ خب على كل حال هذه مسألة أجنبية عن الفرع ذاك اللي ذكرته، بس هنا سيد الخوي دخل من أي باب؟ شيخ حسين يأخذ هذه الورقة التي أعطيتها له، أنا أعطيته ورقة يأخذها الشيخ حسين ويعطيها للبنك فيعطيه البنك 90 دينار، فيأخذ هذه 90 بعنوان أنها أموال مجهولة المالك مو بعنوان أنه باع الورقة في مقابلها، واضح؟ يأخذها بعنوان أنها مال مجهول المالك لا يتصرف فيه إلا بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. إذا استأذن من الحاكم الشرعي وأجازه الحاكم الشرعي خب أصلح له الحاكم الشرعي قد يأمره بالتصدق بخمسة دنانير منها مثلا يتصدق بها على الفقراء وتكون الباقي له، وبعد ذلك شنه؟ بعد ذلك تصير حلال تلك القروض يكون تقرأها بعد في وين؟ في مستحدثات المسائل زين عجل ما يكذلون يجوز لك الأخذ ولا يجب عليك الدفع بعد ذلك. نعم لو اضطررت إلى الدفع تدفع من باب دفع الضرر. خب الفصل العاشر بيع الصرف، فعلا الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.